تأملات في حياة المسيح.
عزيزي المستمع، في حديث الماضي تحدثت عن أن السيد المسيح طهر الهيكل وطرد الباعة منه وقال: لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. ما الذي جعل رؤساء اليهود يسكتون؟ الجواب: هيبة القداسة في المسيح المقرونة بإظهاره تفرده عن جميع البشر في علاقته مع الله، لما قال لهم: بيت أبي، وإن لبسالة القداسة هيبة لا تقدر. اكتفى رؤساء اليهود أن يقاوموا المسيح بالكلام، فقالوا له إنه لا يحق له أن يعارضهم في سلطانهم على الهيكل ومتعلقاته ما لم يكن نبيا أو مرسلا من الله، وإن كان كذلك فعليه أن يثبت رسالته الإلهية بمعجزة خاصة جديدة أمامهم تضطرهم إلى الاعتراف بسلطانه الديني. ولم يرضخ المسيح لطلب هؤلاء الأشرار بأن يمنحهم حق الحكم فيما إذا كان له حق أن يفعل ذلك، غير أنه لم يترك لهم حجة بسكوته، فأعطاهم جوابا نبويا عميقا حيرهم وضاعف غيظهم عليه، إذ أجابهم بلغز معناه أن شخصه معجزة كافية بل وأعظم المعجزات، وإن أرادوا أن يعرفوا ذلك فليقتلوه وهو يقوم من الموت بعد 3 أيام. قال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. ولولا غلاظة قلوب شيوخ اليهود البارعين في درس كلام أنبيائهم لفهموا ما كتبه إشعياء النبي: أين البيت الذي تبنون لي؟ وأين مكان راحتي؟ إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. وقد فسر استفانوس شهيد المسيحية الأول هذا الكلام بقوله: العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي. هاج شيوخ اليهود على المسيح عند هذا الجواب الذي لم يفهموه، لأنهم ظنوا قول المسيح انقضوا هذا الهيكل تجاسرا كفريا منه، فكيف يدعوهم هذا المعلم الجديد وهو يهودي أن ينقضوا هيكل الله المقدس الذي هو فخر الأمة الأعظم؟ من هو هذا الذي يدعي أنه قادر أن يبني مثل هذا الهيكل في 3 أيام إن نقضوه؟ بينما الملك هيرودس مع كل غناه وسطوته واجتهاده الزائد لترميم الهيكل وتحسينه بعد عمل متواصل مدة 46 سنة لم يقدر أن يكمل ذلك، فكيف يقدر هذا الشاب الفقير الجليلي أن يقيم هذا الهيكل جديدا في 3 أيام؟ كان كلام المسيح هذا غامضا على تلاميذه فلم يفهموا قصده، إلا بعد أن نقض اليهود هيكل جسد المسيح بصلبه فأقامه المسيح في اليوم الثالث. حينئذ ثبت إيمانهم بسيدهم الذي كانت أمتهم قد رفضته، وعلموا أن جرأة المسيح في مقاومة رؤساء الأمة جاءت إتماماً للقول النبوي: لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت علي. ولقد تأثر شيوخ اليهود كثيرا بجواب المسيح عليهم عندما قال: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه، حتى جعلوا هذا الكلام بعد سنين حجة شكواهم ضد المسيح لكي يميتوه. ولما تم انتقامهم ورأوه معلقا على الصليب عيروه بكلامه هذا. لما طلبوا من الوالي حرسا يوضع على قبره ليمنع قيامته، بنوا طلبهم على هذا الكلام الذي أوقد في صدورهم نار البغضة المميتة التي التهمته أخيرا بتعليقه على الصليب. وبذلك صح قوله: إن غيرته على بيت أبيه أكلته. كان المسيح يعلم أن تأثير هذا التطهير، تطهير الهيكل، سيزول قريبا وترجع الأمور إلى مجراها القديم. ولقد رأينا المسيح مضطرا أن يكرر هذا التطهير في مثل هذا العيد بعد 3 سنين، لكن لم يوقفه ذلك العلم عن العمل المطلوب، لأن اختفاء تأثير العمل الحسن لا يعطل حسنه ولا يضيع أجره. عزيزي المستمع، إن كنت ستجري إصلاحا تدرك أنه لن يستمر، لا تندم على أن تجريه، بل تعلم من المسيح أن اختفاء تأثير العمل الحسن لا يعطل حسنه ولا يضيع أجره. لما كان هذا الحادث هو الأول الذي أظهر فيه المسيح غضبا، يحق لنا أن نسأل عن اتفاق هذا الغضب مع القول بكمال المسيح. وإجابة على هذا نقول: إن الغضب قد يكون فضيلة كما قد يكون اللطف رذيلة، إذ يشترط في الغضب الفاضل أن يخلو من كل غاية أنانية ومن كل حركة مستقبحة، ويشترط في اللطف الفاضل أن يخلو من الجبن والمحاباة. لقد رأينا السيد المسيح يحتدم غضبا على تدنيس الأقداس التي تمثل أمور الإله القدوس للحواس البشرية، فاسم الله وبيته ويومه وكلامه ورجاله هي أقداس تحترم إكراما للقدوس الذي تمثله، وكل من يستخف بشيء منها يحل عليه غضب الحمل كما حل على الذين استباحوا لأنفسهم تدنيس الهيكل. وقد أوضح الرسول بولس فكرة الغضب المقدس لما قال: اغضبوا ولا تخطئوا، ولا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا. لقد احتد المسيح غيظا على حب المال الذي هو حسب قول الإنجيل أصل لكل الشرور. وفي قول المسيح: لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، أوضح أن الربح التجاري كان قد حل في قلوب شيوخ اليهود محل الحب الإلهي، كأنه يقول لهم: لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، إن فعلكم يبرهن أنكم تخدمون المال لا الله. وشر أثمار حب المال هو تدنيس الأقداس وتسخير الدين لأجل الأرباح التجارية. فالتجارة التي قضى عليها المسيح هي في حد ذاتها جائزة لا بل واجبة، والمال في حد ذاته صالح، لكن تفضيل المال على الواجب الديني يحول حب المال إلى عبادة الأوثان. عزيز المستمع، لقد انتصر السيد المسيح في هذه المعركة على رؤساء اليهود وعلى إبليس الذي تعزى إليه كل الشرور. ومع أن المسيح رفض أن يصنع المعجزة التي طلبوها، لكنه باشر في أورشليم معجزاته الخيرية، فآمن كثيرون باسمه. كنا نفرح لهذا الإيمان لولا قول البشير يوحنا إن المسيح لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع. من هذا ظهر أن إيمان شيوخ اليهود كان عقليا فقط لا روحيا قلبيا، فهم كالأرض الخفيفة غير العميقة التي لا يدوم فيها الزرع كثيرا، بل متى اشتدت عليه حرارة شمس الاضطهاد وطال الزمان يجف وييبس. فبعض هؤلاء الذين آمنوا سيرتدون عندما يضطهدهم قومهم لأجل إيمانهم، أو متى تيقنوا أن ليس لتابع المسيح منافع زمنية، وليس من غرضه إنشاء ملكوت يهودي سياسي. ويقدم الإنجيل شهادة للمسيح لم تعط إلا له ولا تصح في غيره من البشر، لما قال الإنجيل عنه: لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما في الإنسان. وهذا القول لم يرد مثله في نبي أو رسول. من هذا نفهم جيدا أن اقتران الطبيعة الإلهية بالطبيعة الإنسانية في المسيح زاد إدراك المسيح كثيرا، وهو تفسير كاف لمعرفته قلوب الجميع وخفياتهم. وسنرى خيرا عظيما حدث من معرفة المسيح لأسرار القلوب.
أيها المستمع الكريم، إن كان هذا الحديث قد أثار لديك أسئلة، نرجو أن ترسلها إلينا فنرسل لك الإجابة عنها بأقرب وقت. ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني إيميل info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com.